بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درسنا الجديد الذي هو بعنوان التعليق على صحيح البخاري. وصحيح البخاري من أصح الكتب التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه العلماء، هو وصحيح مسلم. ويكفيك بشهادة العلماء في هذا الكتاب وبيان منزلته. وأما من دونهم ممن لا يفقه شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في طريقة جمع العلماء الجهابذة لهذه السنة وتمحيصها وتمحيص أسانيدها ونقلهم هذا الدين إلينا، فإن كلامهم لا يعتبر ولا يعتمد عليه، فإنهم يتكلمون بغير علم، بل الجهل رائدهم والعصبية قائدتهم. وللأسف بعضهم الطعن في الدين وفي السنة هو هدفه ومقصده، وإلا أهل العلم الذين يعلمون جهد الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين يثنون على هذين الكتابين. ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام، قال: وأما جامعه الصحيح عن البخاري، لما ذكر البخاري، وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى، وهو أعلى شيء في وقتنا إسنادا للناس، ومن 30 سنة يفرحون بعلو سماعه، فكيف اليوم؟ فلو رحل الشخص لسماعه من مسيرة 1000 فرسخ لما ضاعت رحلته. وكلام الذهبي رحمه الله هنا يبين لك أخي المستمع أن طريقة تلقي الكتب سابقا كانت بالسماع وبالحفظ، ولم تكن كطريقتنا اليوم بالطباعة والتأليف، حتى يأتيك من يتشدق ويقول لا توجد نسخة بخط المؤلف، ذلك لأنه لا يفقه طريقة السلف في تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قد عظم أصحاب المذاهب الأربعة كتاب الجامع الصحيح للبخاري وصحيح مسلم، فكتبهم حافلة بالاستدلال بما فيهما من أحاديث، وكذلك سائر الأئمة والعلماء ومن كتب في دين الله عز وجل في الفقه والاعتقاد والأخلاق ونحوها من أبواب التشريع، فإنهم قد شهدوا للبخاري ومسلم بالمكانة العظمى والعليا. حتى ابن حزم الظاهري لما ذكر له قول من يقول أجل المصنفات الموطأ، علق بقوله: بل أولى الكتب بالتعظيم الصحيحان، وصحيح سعيد بن السكن، والمنتقى لابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ. ذكر ذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء. وقال الشوكاني: ما زال الأئمة من الزيدية يقرؤون كتب الأمهات منذ خرجت من إلى اليمن، ونقلوها في مصنفاتهم الأول فالأول، ولا ينكره إلا جاهل أو متجاهل. وقال أحمد شاكر: في الباعث الحثيث الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن أو ضعف. ثم قال فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتاز على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة على قواعد متينة وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحى نحوهم في جمع الصحيح، ذكره في مقدمته لشرح العقيدة الطحاوية. لذلك على المسلم أن لا يلتفت إلى أقوال المرجفين في التزهيد في صحيحي البخاري ومسلم وفي كتب السنة، بل عليه بكلام الجهابذة من العلماء من المتقدمين الذين يعلمون طريقة العلماء في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وقد ألفه البخاري رحمه الله تعالى فقال صنفت كتاب الصحيح 16 سنة وجعلته حجة بيني وبين الله، وقال رحمه الله صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا إلا بعدما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. ضمنه بعض الآيات والآثار وبوبه على المواضيع واستخرج أحاديثه من جملة من الأسانيد. قال البخاري صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة، وقال مرة صنفته 3 مرات، ولا منافاة بين القولين فإنه يعني به التهذيب والترتيب. وقد اخترت التعليق على بعض الكتب وذلك بنقل كلام أهل العلم فيها في تعليقهم على الأحاديث الصحيحة التي نقلها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ومن أهم الكتب التي ينبغي للمسلم أن يقرأ الأحاديث التي فيها وينظر في التبويب الذي بوبه البخاري عليها وينظر في كلام أهل العلم فيها كتاب التوحيد. كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وكتاب التوحيد قد جعله البخاري رحمه الله تعالى آخر كتاب أو آخر باب أو كتاب في جامعه، وأوله الوحي، أول كتاب هو الوحي وآخره هو كتاب التوحيد. ما السبب؟ قال بعض أهل العلم ختم المؤلف رحمه الله كتاب الجامع الصحيح بكتاب التوحيد وابتدأه بالوحي، لأن الوحي به الابتداء والتوحيد به الغاية، ولهذا من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الطريقة التي سنسلكها بإذن الله تعالى في الشرح حتى لا نطيل عليكم هو أن نذكر عنوان الباب وما ورد تحته من أحاديث وآثار، والذي يهمنا هو الكلام على مسائل التوحيد، فلن نتطرق إلى مسائل الفقه والأخلاق ونحوها حتى لا يطول بنا الشرح، ولأجل أن تتحقق الفائدة من الكتاب ومن عنوانه. أولا عنوان البخاري رحمه الله تعالى لهذا الكتاب بقوله كتاب التوحيد، وجاء في نسخة كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد، وفي نسخة كتاب الرد على الجهمية وغيرهم، وفي نسخة كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم، واشتهر في كثير من النسخ فقط بعنوان كتاب التوحيد. وأما تعريف التوحيد، فالتوحيد في اللغة مصدر لوحد يوحد، ومعنى وحد الشيء أي أفرده وجعله واحدا. وأما التوحيد في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بما له سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بما له سبحانه وتعالى. فما هو خاص لله عز وجل يفرد الله به ولا يشرك فيه أحد، مثل العبادة، العبادة خاصة لله عز وجل كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فالتوحيد فيما هو خاص بالله عز وجل أن نفرد العبادة لله عز وجل، وأن لا نشرك بالله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا غير ذلك، نوحد الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إفراد الله عز وجل بما له سبحانه وتعالى. طيب، بعض الأمور قد تكون مشتركة بين الله وبين المخلوق، فكيف نوحد الله عز وجل فيها؟ مثل ماذا؟ قالوا مثل الرحمة، صفة الرحمة مثلا، فربنا رحمن رحيم، والعبد قد يكون رحيما كما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وبالمؤمنين رؤوف رحيم، والأب رحيم بأولاده. إذن الرحمة قد تكون للعبد. طيب، كيف يكون توحيد الله هنا؟ قال أهل العلم: بإفراد الله عز وجل بالكمال المطلق في هذه الصفة في رحمته، فالله عز وجل له الكمال المطلق في الرحمة، وليس لأحد من الخلق هذا الكمال، يكون لكل عبد من الرحمة ما يناسبه، أما الكمال المطلق فهو لله عز وجل. مثال آخر: العدل. الله سبحانه وتعالى عدل، والحاكم المسلم يجب أن يكون حاكما عادلا. توحيد الله هنا أن نفرد الله عز وجل بالكمال المطلق في العدل، فالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، الذي يتميز بالحكمة، هو لله سبحانه وتعالى لا شريك له. وأما الخلق فعدلهم فيما يناسبهم، وقد يشوبه ما قد يشوبه من النقص. ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين: النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بإثبات ونفي. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي مبنية على ركني الإثبات والنفي، النفي والإثبات. فلا إله نفي، نفي الألوهية تماما، ثم إثباتها لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما إلهكم الله، وقال: وإلهكم إله واحد. وتوحيد الله سبحانه وتعالى إخواني المستمعين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فإن قيل أو اعترض معترض، وقد اعترضوا: ما الدليل على هذا التقسيم؟ هل جاء نص يدل على هذا التقسيم؟ فالجواب: الدليل هو الاستقراء لأدلة التوحيد في الكتاب والسنة. فإذا استقرأنا أدلة التوحيد في الكتاب والسنة نجدها إما أنها تتعلق بأفعال الله، وإما أنها تتعلق بأسماء الله وصفاته، وإما أنها متعلقة بأفعال العباد على وجه التقرب، ولا يوجد قسم رابع. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. فيعترف العبد ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لا شريك له، وأنه سبحانه هو الرازق لا شريك له، وأنه سبحانه هو المحيي، وأنه هو المميت، وهو الرزاق، وهو مدبر هذا الكون. وهذا فرض لازم على كل مسلم أن يأتي به. ولا يكفي للدخول في الإسلام، يعني لو أن إنسانا وحد الله عز وجل في الربوبية فقط ولم يوحد في الألوهية فهل يعتبر بذلك مسلما؟ الجواب لا، لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقروا ببعض أنواع توحيد الربوبية، وقد ذكر الله عز وجل ذلك عنهم ولم يدخلهم هذا في الإسلام. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذا كل إخوان الأفاضل أفعال الله سبحانه وتعالى، وهي في جانب ربوبيته عز وجل لخلقه. طيب ما الجواب؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. ولاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يستدل بتقريرهم توحيد الربوبية على أنه المستحق لتوحيد الألوهية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أنتم تقرون وتعترفون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذن ما دام أنكم تقرون بأن الخالق لكم هو الله سبحانه وتعالى، وخالق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يلزم منه أن تعبدوه. فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي بسبب كونه خالقا لكم. فإن قال قائل: كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، وقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ الجواب: قال أهل العلم: الخلق الثابت لله غير الخلق الثابت للمخلوق. الخلق الثابت لله هو إيجاد من عدم، وهذا لا يملكه أحد، والخلق الثابت للمخلوق هو تغيير وتحويل، يحول الشيء من شيء إلى آخر أو يغيره، وليس إيجادا. مثال ذلك: هذا الباب الذي في البيوت من الذي خلقه إيجادا؟ الله خلقه من الشجرة، ولا يملك أحد أن يخلق شجرة حتى يكون منها هذا الباب. لكن جاء أهل الاختصاص فأخذوا هذه الشجرة التي أنبتها الله سبحانه وتعالى، وبالقوة التي آتاهم إياها وبالعلم الذي أعطاهم إياه ماذا فعلوا؟ فحولوا هذه الشجرة إلى خشبة، والخشبة هذه صنع منها هذا الباب. إذن خلق النجار لها كان بقدرته وعلمه وإرادته. من الذي أودعه العلم والإرادة والقدرة؟ الله سبحانه وتعالى. فكان خلق النجار لهذا الباب فرعا عن خلق الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من صفات النجار وأخلاقه. والإنسان مخلوق لله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله. فتبين الآن أن كل الخلق يدور على الله سبحانه وتعالى. كذلك الملك، الملك الثابت لله غير الملك الثابت للإنسان. فالإنسان يملك كما قال تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملك أو ما ملكت أيمانكم. لكن ملك الإنسان للشيء ليس كملك الله عز وجل للشيء. فملك الله للشيء ملك مطلق شامل عام يفعل في ملكه ما يشاء، وملك الإنسان للشيء ملك مقيد ليس تاما ولا شاملا. فالإنسان مثلا يملك كتابا، ولكنه الآن كتاب غيره، والله سبحانه وتعالى يملك كل ما في السماوات والأرض. الإنسان يملك الكتاب لكنه لا يتصرف في الكتاب كما شاء، بل تصرفه في الكتاب تصرف مقيد بحدود شرعية. ولهذا لو أراد أن يمزق هذا الكتاب لغير سبب صحيح لكان إسرافا وترفا يحاسب عليه وإهلاكا للمال ونحو ذلك. فالملك الثابت للخالق ليس كالملك الثابت للمخلوق، وكذلك التدبير وغيره من هذه الأمور. الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد على وجه التقرب، أي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغاية التي خلق لأجلها الإنسان كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأجل أن يتقربوا بهذه العبادة لربهم سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فتوحيد الله عز وجل إفراد الله عز وجل بأفعال العباد التي تفعل على وجه التقرب. وهذا التوحيد هو الذي نازعت فيه الأمم رسلها، فما من رسول جاء إلا وقد أمر أمته بتوحيد الألوهية، ونازع المشركون في هذا التوحيد ولم يقبلوه ولم يقروا به. ولهذا لما قام صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنكر كفار قريش ذلك عليه، لأنهم فهموا معنى لا إله إلا الله، لأنهم عرب يفهمون مقتضيات السياق ويعرفون الألفاظ ومعانيها. فقال الله سبحانه وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وبهذا التوحيد أمرت الرسل أقوامهم، قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فيفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته بحيث نثبتها له إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فنثبتها لله على وجه لا يماثل ما للمخلوقين من ذلك، فنثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتضمنت هذه الآية أساس عظيم في باب الأسماء والصفات، ولو طبقت هذه الآية كما أنزلها الله سبحانه وتعالى وفهم العلماء علماء أهل السنة والجماعة معانيها ومضامينها ولوازمها لاستقامت عقيدتهم على ذلك. ليس كمثله تحتوي على أمرين: الأمر الأول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فامتنع قياس التمثيل. ما هو قياس التمثيل؟ هو التمثيل بشيء معين، فليس كمثله شيء، إذن يمتنع عليك قياس التمثيل في حق الله سبحانه وتعالى أو في ذاته أو في صفاته، لا يمكن، ليس كمثله شيء. الأمر الثاني ليس كمثله، الكاف هنا لها فائدة عظيمة، لأنها كما يقول أهل الأصول منعت قياس الشمول، هو التمثيل بالأعم. وقوله وهو السميع هذا الإثبات، فنثبت لله سمعا على المعنى الظاهر على ما يليق بجلال الله، فلا نؤول ولا نحرف. البصير نثبت لله سبحانه وتعالى كذلك ماذا؟ صفة البصر واسم البصير. فهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. والتوحيد إذا أطلق في النصوص وفي لسان العلماء المراد به توحيد الألوهية، وذلك لأن توحيد الألوهية يتضمن كذلك توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ولذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما سيأتينا قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي الرواية الأخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن التوحيد ما هو؟ هو تحقيق الشهادتين، أول ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من هنا نعلم إخواني المستمعين أهمية التوحيد والعناية به، ولماذا العلماء رحمهم الله تعالى يكررون التوحيد ويعتنون به ويبينونه ويقررون شروحه، لأنه أساس هذا الدين. والبخاري رحمه الله في أول تبويب له ماذا قال في هذا الكتاب؟ باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تباركت أسماؤه وتعالى جده، ليبين لك أن العناية بالتوحيد ليست هامشية بل أصل الأصول. والتوحيد هو حياة المسلم الحقيقية التي امتاز بها المسلم عن غيره، وكل إنسان بلا توحيد صحيح هو في الحقيقة إنسان بلا حياة. قال الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بماذا؟ بالتوحيد والإيمان والإقبال على الطاعة. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي حياة التوحيد والإخلاص والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. حياة العبد إنما تكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بتحقيق ما دعا إليه وأوحى عز وجل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه في سياق التحذير من الانشغال عن الوحي الذي هو حياة القلب، مبينا أن حياة القلوب إنما يكون بارتباطها بوحي الله جل وعلا. قال عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. تأمل هنا ذكر الله جل وعلا لحياة الأرض الميتة بالماء عندما ينزل الله عز وجل عليها المطر فتنبت من كل زوج بهيج. ذكر الله ذلك عقب دعوته للارتباط بالوحي، مع دعوته للخشوع والخضوع والإقبال على وحيه، عقب بقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذا مثل، أي كما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فإنه سبحانه وتعالى يحيي القلوب بعد موتها بالوحي. فالوحي هو حياة القلوب، والوحي جاء بالأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك، وهذا هو لب دعوة جميع الأنبياء والمرسلين بالتوحيد. إخواني الأفاضل، تصح الأعمال وتقبل عند الله سبحانه وتعالى وتكون مرضية عنده، ولا تصح الأعمال بدون التوحيد. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالتوحيد هو الذي يصحح الأعمال وبه ينال العبد القبول. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا مات العبد إخواني المستمعين إذا مات العبد فإنه يسأل عن التوحيد. فإذا مات العبد وجاءه ودفن وجاءه الملكان يسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فهذا سؤال في العقيدة، فهي أول ما ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى بعدما تنتقل من هذا العالم من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة. وقول البخاري رحمه الله كتاب الردع الجهمية في بعض النسخ من هم الجهمية؟ هم أتباع الجهم من صفوان، وهو يعني ذكروا له في سيرته كما ذكر الذهبي هو الجهم بن صفوان السمرقندي أس الضلالة ورأس الجهمية. يقول الذهبي كان صاحب ذكاء وجدال، وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه، ويقول بخلق القرآن الكريم، وقد قتل في سنة 28 و100. والجهم بن صفوان ليس هو رأس الأمر في التعطيل، بل رأس الأمر في التعطيل شيخه الجعد بن درهم. ولكن قيل أن الجهم كان فصيحا بليغا نشيطا كما وصفه الذهبي، قال وكان صاحب ذكاء وجدال. وهذه الدعوة التعطيل أخذها ونشرها ونظر عليها وجادل عنها، فنسب المذهب إليه. والمذهب في الأصل من الجعد بن درهم، وأول هذا المذهب مبني على أمرين: إنكار المحبة وإنكار الكلام لله سبحانه وتعالى. قالوا الله لا يحب ولا يتكلم، وهذا هدم للدين كله. فإذا كان لا يحب فقد صار المؤمن والكافر عند الله سواء، وإذا كان لا يتكلم صارت الشرائع والخلق سواء، يعني أن حكمه الكوني وحكمه الشرعي سواء، وهذا تعطيل واضح. والجعد بن درهم زعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وهذا إنكار تأويل لا إنكار جحد، لأنه لو كان يريد إنكار الجحد لأعلن عن نفسه بالكفر، لأن من أنكر حرفا واحدا من القرآن فقد حكم عليه أهل العلم بالكفر، لأنه أنكره إنكار جحد. وفي صنيع البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لما قال كتاب الردع الجهمية وغيرهم وذكر كتاب التوحيد، هذا يدلك على أن من سنة السلف رحمهم الله تعالى الرد على أهل البدع وبيان باطلهم والاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة. أكتفي بهذا القدر في درسنا اليوم، وإن شاء الله تعالى في درسنا المقبل نبدأ في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالتوحيد. ولو يجتهد السامع والذي يتابع الدرس في أن يحفظ هذه الأحاديث كل درس بدرسه، ويستعين على فهمها بما أنقله له من كلام أهل العلم، لعل الله عز وجل أن يدخله في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. واعلموا رحمكم الله أن أفضل ما يتعلمه العبد في عقيدته وتوحيده هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما وحي من الله عز وجل. الكتاب وحي، وصحيح السنة وحي من الله عز وجل. ثم عليكم بكلام العلماء الذين عرفوا بصحة الاعتقاد، وأولهم الصحابة، ثم من يليه من التابعين وتابع التابعين، فهؤلاء خير الناس خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم العلماء ممن عرف بالاتباع ومحاربة الابتداع. فأخذ الدين عنهم فيه تحصين للمؤمن لعقيدته ودينه وإيمانه من أي انحراف. والعبد دائما يقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فكما أنك مبتلى بالعبادة ومبتلى في هذا العالم بوجودك في الدنيا بالعمل، كذلك أنت ابتلاك الله بمعرفة الحق والبحث عنه والثبات عليه. لأن الخوارج من أكثر الناس عبادة، يعبدون الله، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهادهم، لكن ماذا؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فيحتاج العبد إلى أن يسأل الله الهداية بصدق وإلحاح، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا من الابتلاء، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالبحث عن الحق بين ذلك يحتاج منك إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى، واجتهاد وطلب للعلم، وسؤال الله عز وجل الثبات عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.